بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان ابتداء ذكر الآثار هو أثر الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، تفسير الأحاديث أحاديث الصفات، هذا هو المراد في أحاديث الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، يعني من غير ما تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلى غير ذلك من أنواع وأصناف ما أتى به أهل الباطل. قال: وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات. هذا يفسر الأثر الذي قبله، عن الأخبار التي جاءت في الصفات، وهو أعم، الأثر الثاني أعم من الأول، من حيث أن هذا السؤال عن الأخبار ويدخل فيه الأحاديث والآيات، والأول أخص يذكر فيه الأحاديث فقط، والثاني مفسر للأول، أن هذه الأحاديث هي أحاديث وأخبار الصفات. فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا أمروها كما جاءت. هذا والأول سنده ثابت، هذا الأثر والذي قبل سنده ثابت. وفي رواية: فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله تعالى عنهم عندكم رحمهم الله، ها؟ أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يحرفون ظواهرها إلى ما ترسمه لهم عقولهم وأهواؤهم، وقوله بذا كيف الرد على الممثلة الذين يكيفون ويمثلون. قال: والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدين في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي، أبو القاسم الأزدي هذا له مصنفات، وهو عبد العزيز ابن علي ابن أحمد، هو عبد العزيز ابن علي ابن أحمد، له مصنفات، ذكر الذهبي. سطرين زائد، أي هذا قرأناها في الدرس السابق عن الأوزاعي، هذا يحول إلى الدرس السابق، حيث ما قرأنا اليوم يجعلهم قبل ما قرأنا اليوم، لأن الكلام عن الأوزاعي في محله الأول، ذكر أثر الأوزاعي الذي قد سبق معنا. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، هذا يكون قبل، بعد قوله فوق العرش وبصفاته السمعية، فوق العرش وبصفاته السمعية، هنا مكانه. هو في بعض النسخ كما عندكم، وفي بعضها كما عندي، أن ترجمة الأوزاعي أو قول الأوزاعي شرحه هذا في بعد الأثر مباشرة في مجموع الفتاوى كما هو عندنا. ما شاء الله. طيب، قال: وروى أبو القاسم الأزدي. قلنا أبو القاسم الأزدي هو عبد العزيز بن علي بن أحمد البغدادي، له مصنفات في الصفات، له مصنفات في الصفات، وقف عليها شيخ الإسلام وغيره كما ذكر ذلك الذهبي أن له مصنفات، فهي مفقودة الآن، لكن قد وقف عليها شيخ الإسلام ووقف عليها الذهبي وغيره. لكن تعقب الذهبي هذه المصنفات فقال: له مصنفات في الصفات لم يهذبها، لم يهذبها، فكأنها تحتاج إلى تهذيب، يعني فيها نقص فتحتاج إلى تهذيب، نقص من حيث التأليف. قال: وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، يدفعها سواء كان بتأويل أو يدفعها بتفويض أو يدفعها بتمثيل إلى غير ذلك من أنواع وأساليب أهل البدع والأهواء الذين يخرجون هذه النصوص عن حقائقها وظواهرها. قال: إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر ابن عبد العزيز. الإمام مالك لم يدرك عمر، الإمام مالك لم يدرك عمر بن عبد العزيز، فحديثه عنه منقطع، فحديثه عنه منقطع، لكن قد جاء عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز، فهذه متابعة، فالأثر بالطريقين يرتقي إلى الحسن، فيكون سنده حسن لغيره، وإن كان في سند ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز ضعف، لكن ينجبر هذا مع هذا ينجبران. قال: يقول قال عمر ابن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، ولاة الأمر الأربعة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان بعدهم على الخير والهدى كمعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم إذا حكموا لم يحكموا بسنة هي بأجنبية عن الكتاب والسنة، لا، هي من الكتاب والسنة، إما باجتهاد أو استنباط إلى غير ذلك من أمور والأقيسة والدلالات وغير ذلك، وليس لهم يعني شيء خارج وسنة خارجة أجنبية عن الكتاب والسنة، لا. ولهذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يحمل على هذا كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام أو الموافقة في أحدهما، لا أذكر الآن، إما في الاعتصام أو في الموافقة، ذكر رحمة الله تعالى عليه هذه الفائدة عند هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. قال: سنة الخلفاء ليست مغايرة أو مباينة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منها ومصدرها منها، إما بطريق الاستنباط أو بطريق الاجتهاد إلى غير ذلك. قال: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها، يعني الميل إلى شيء يعني ابتدعه المبتدعون. معنى النظر أي الالتفات والاتجاه إلى غير هذا. قال: من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، قال عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول أي معنى، والكيف غير معقول أي العقول لا تدرك الكيفية لأنها لم تخبر به. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا أثر صحيح. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء خوفا من الجواب. قال: ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج، والسؤال عنه بدعة، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم بأحوج منا إلى معرفة هذه الأمور، فالسؤال عن ذلك بدعة محدث. وقول الإمام مالك أو قول نعم قوله أراك إلا وما أراك إلا مبتدعا، قالوا يعني الإمام مالك قال ذلك ليس لمجرد السؤال، لأنه كما هو معلوم مسألة التبديع والتفسيق والتكفير تنقسم إلى قسمين: مطلقة ومعينة. أما المطلقة فيقال هذا لكل من أخطأ وعصى وأتى بأمر محدث من حيث الإطلاق، أما من حيث التعيين كما هو معلوم وكما درسناه في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه القواعد المثلى، أن هذا لا يقال إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فقول الإمام مالك هذا: وما أراك إلا مبتدعا، لعله عرفه، أو لعله كان هذا الرجل يكثر من هذه الأسئلة، هذا ما يحمل عليه هذا الكلام: وما أراك إلا مبتدعا. قال: ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني افهموا النصوص كما جاءت، افهموها كما جاءت على ظواهرها على ما نفهمه بلغة العرب، لكن بلا كيف. فنعلم ما معنى الاستواء، ولكن لا نقول استواء الله سبحانه وتعالى كاستواء المخلوق على المخلوق إلى غير ذلك من الأسماء والصفات والأفعال. قال: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة باللفظين السابقين: أمروها كما جاءت، وقول الإمام مالك وربيعة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم أي السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه كما يقوله أهل التفويض وغيرهم أن الأنبياء بل وأتباع الأنبياء كذلك لم يفهموا معاني النصوص وإنما حكوا الألفاظ دون معرفة ودون كذلك تفسير منهم ووصول عقولهم إلى تفسير الألفاظ فهذا هو قول المفوضة الذين يقرؤون الألفاظ دون معرفة لمعانيها قال ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول وهذا مخالف للمفوضة المفوضة يقولون الاستواء مجهول وأهل السنة السلف الصالح يقولون الاستواء غير مجهول غير مجهول أي معلوم المعنى وأهل التفويض يقولون مجهول إذن خالف قول السلف قول الخلف قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم يعني بمنزلة الألف والباء والجيم ملفوظة غير معروفة المعنى إذا أفردت قال وأيضا نعم ها العبارة هذه إيش ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعنى على ما يليق بالله لما قالوا أنا ما قلت لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولما قالوا أي ولما قالوا الثانية موجودة كذلك قال ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه يعني إنسان ما فهم معنى اللفظ هل يحتاج إلى نفي الكيفية الجواب إيش الجواب لا لأن المعنى إذا لم يفهم فكيف تنفي الكيفية متى ينفى الكيفية تنفى الكيفية إذا علمت المعنى إذا علمت المعنى وخفيت عنك الحقيقة إذا علم المعنى وخفيت عنك الحقيقة فها هنا تقول أنا أعلم معناه ولا أعلم كيفيته أنا أعلم معناه إذا أخبرك مخبر عن قصر مثلا عن قصر ووصفه لك فتقول هذه الأوصاف معلومة عندي هذه الأوصاف معلومة عندي لكن أنا لم أرى كيفية هذا القصر لم أرى كيفية هذا القصر إذن أنت عندك المعنى دون الكيفية دون الكيفية دون الشكل دون الهيئة فالذي ينفي الكيفية فالذي ينفي المعنى لا يحتاج إلى نفي الكيفية والسلف نفوا الكيفية دلالة على أنهم فهموا المعنى على أنهم فهموا المعنى قال فإنه يرحمك الله فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا إيش عندكم؟ ثبتت عندنا أثبتت ثبتت عندنا بالألف طيب وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف من ينفي الصفات الخبرية الصفات الخبرية هي الصفات التي هي بالنسبة لنا التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد بالنسبة للمخلوق وأما بالنسبة إلى الله فهي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كالوجه واليد والساق والقدم إلى غير ذلك هذا ما يقال له الصفات الخبرية. قال: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف على ما سبق. فمن قال إن الله ليس على العرش، يعني نفى الاستواء، والاستواء من الصفات إيش؟ ها؟ من الصفات، من الصفات الفعلية. قال ليس على العرش لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد. هذا هو فعل المفوضة، أمروا ألفاظها أي اعتقدوا بثبوت ألفاظها مع نفي المفهوم أي المعنى المفسر لألفاظها. قالوا أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو. نفي الكيفية عما ليس بثابت، المعطلة مثلا لا يثبتون الاستواء، فهل يجوز أن يقولوا بعد ذلك نحن لا نثبت الاستواء وننفي الكيفية، لا نعلم الكيفية؟ هذا تعارض، هذا لغو، هذا لغو من الكلام، ليس لوجوده معنى، ليس لوجوده معنى. وإنما يحتاج من نفى الكيفية إلى أنه أثبت المعنى، فمن أثبت المعنى ولم يعرف الكيفية ها هنا ينفي الكيفية، ومن نفى المعنى واللفظ فهذا لا يحتاج إلى نفي الكيفية، لا يحتاج إلى نفي الكيفية، لأنه نفى اللفظ أو نفى المعنى من حيث هو، فكيف بعد ذلك ينفي الكيفية؟ حاصل الأمر أن قول السلف، أن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أنهم عند أن نفوا الكيفية دل على أنهم أثبتوا المعنى، فتخوفوا مما وقع فيه القوم من أهل التكييف والتمثيل، فقالوا بلا كيف من أجل أن يرد عليهم، من أجل أن يرد عليهم على باطلهم وعلى تجرؤهم. قال: إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمر، في بعض النسخ أبو عمرو، صوابه أبو عمر، أبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. هذا أثره طويل. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان ابتداء ذكر الآثار هو أثر الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قال وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث، تفسير الأحاديث أحاديث الصفات، هذا هو المراد. في أحاديث الصفات، فقال أمروها كما جاءت، يعني من غير ما تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلى غير ذلك من أنواع وأصناف ما أتى به أهل الباطل. قال وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات. هذا يفسر الأثر الذي قبله عن الأخبار التي جاءت في الصفات، وهو أعم، الأثر الثاني أعم من الأول، من حيث أن هذا السؤال عن الأخبار ويدخل فيه الأحاديث والآيات، والأول أخص يذكر فيه الأحاديث فقط، والثاني مفسر للأول أن هذه الأحاديث هي أحاديث وأخبار الصفات. فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت. هذا والأول سنده ثابت، هذا الأثر والذي قبل سنده ثابت. وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فقولهم رضي الله تعالى عنهم، عندكم رحمهم الله، ها؟ أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يحرفون ظواهرها إلى ما ترسمه لهم عقولهم وأهواؤهم، وقوله بلا كيف الرد على الممثلة الذين يكيفون ويمثلون. قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدين في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزدي، أبو القاسم الأزدي هذا له مصنفات، وهو عبد العزيز ابن علي ابن أحمد، هو عبد العزيز ابن علي ابن أحمد، له مصنفات، ذكر الذهبي سطرين زائد أي هذا قرأناها في الدرس السابق عن الأوزاعي، هذا يحول إلى الدرس السابق، حيث ما قرأنا اليوم يجعلهم قبل ما قرأنا اليوم، لأن الكلام عن الأوزاعي في محله الأول، ذكر أثر الأوزاعي الذي قد سبق معنا. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، هذا يكون قبل، بعد قوله فوق العرش وبصفاته السمعية، فوق العرش وبصفاته السمعية، هنا مكانه. هو في بعض النسخ كما عندكم، وفي بعضها كما عندي، أن ترجمة الأوزاعي أو قول الأوزاعي شرحه هذا في بعد الأثر مباشرة في مجموع الفتاوى كما هو عندنا، ما شاء الله. طيب، قال وروى أبو القاسم الأزدي، قلنا أبو القاسم الأزدي هو عبد العزيز ابن علي ابن أحمد البغدادي، له مصنفات في الصفات، له مصنفات في الصفات، وقف عليها شيخ الإسلام وغيره، ك كما ذكر ذلك الذهبي أن له مصنفات فهي مفقودة الآن، لكن قد وقف عليها شيخ الإسلام ووقف عليها الذهبي وغيره. لكن تعقب الذهبي هذه المصنفات فقال له مصنفات في الصفات لم يهذبها، لم يهذبها، فكأنها تحتاج إلى تهذيب، يعني فيها نقص فتحتاج إلى تهذيب، نقص من حيث التأليف. قال وروى أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات، يدفعها سواء كان بتأويل أو يدفعها بتفويض أو يدفعها بتمثيل إلى غير ذلك من أنواع وأساليب أهل البدع والأهواء الذين يخرجون هذه النصوص عن حقائقها وظواهرها. قال إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر ابن عبد العزيز. الإمام مالك لم يدرك عمر، الإمام مالك لم يدرك عمر ابن عبد العزيز، فحديثه عنه منقطع، فحديثه عنه منقطع، لكن قد جاء عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز، فهذه متابعة، فالأثر بالطريقين يرتقي إلى الحسن، فيكون سنده حسن لغيره، وإن كان في سند ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز ضعف، لكن ينجبر هذا مع هذا ينجبران. قال يقول قال عمر ابن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، ولاة الأمر الأربعة المبشرون بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان بعدهم على الخير والهدى كمعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم إذا حكموا لم يحكموا بسنة هي بأجنبية عن الكتاب والسنة، لا هي من الكتاب والسنة، إما باجتهاد أو استنباط إلى غير ذلك من أمور والأقيسة والدلالات وغير ذلك، وليس لهم يعني شيء خارج وسنة خارجة أجنبية عن الكتاب والسنة، لا. ولهذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يحمل على هذا كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام أو الموافقات في أحدهما لا أذكر الآن، إما في الاعتصام أو في الموافقات ذكر رحمة الله تعالى عليه هذه الفائدة عند هذا الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، قال سنة الخلفاء ليست مغايرة أو مباينة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي منها ومصدرها منها، إما بطريق الاستنباط أو بطريق الاجتهاد إلى غير ذلك. قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها، يعني الميل إلى شيء يعني ابتدعه المبتدعون، معنى النظر أي الالتفات والاتجاه إلى غير هذا. قال من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات. عن سفيان، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك، قال عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، أي معنى، والكيف غير معقول، أي العقول لا تدرك الكيفية لأنها لم تخبر به. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء خوفا من الجواب. قال: ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج، والسؤال عنه بدعة، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهم بأحوج منا إلى معرفة هذه الأمور، فالسؤال عن ذلك بدعة محدث. وقول الإمام مالك أو قول نعم قوله أراك إلا وما أراك إلا مبتدعا، قالوا يعني الإمام مالك قال ذلك ليس لمجرد السؤال، لأنه كما هو معلوم مسألة التبديع والتفسيق والتكفير تنقسم إلى قسمين: مطلقة ومعينة، مطلقة ومعينة. أما المطلقة فيقال هذا لكل من أخطأ وعصى وأتى بأمر محدث من حيث الإطلاق، أما من حيث التعيين كما هو معلوم وكما درسناه في كتاب الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه القواعد المثلى، أن هذا لا يقال إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. فقول الإمام مالك هذا: وما أراك إلا مبتدعا، لعله عرفه، أو لعله كان هذا الرجل يكثر من هذه الأسئلة، هذا ما يحمل عليه هذا الكلام: وما أراك إلا مبتدعا. قال: ثم أمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت، يعني افهموا النصوص كما جاءت، افهموها كما جاءت على ظواهرها على ما نفهمه بلغة العرب، لكن بلا كيف، بلا كيف. فنعلم ما معنى الاستواء، ولكن لا نقول استواء، لا نقول استواء الله سبحانه وتعالى كاستواء المخلوق على المخلوق إلى غير ذلك من الأسماء والصفات والأفعال. قال: فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة باللفظين السابقين، أمروها كما جاءت، وقول الإمام مالك وربيعة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. قال: ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم أي السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه كما يقوله أهل التفويض وغيرهم أن الأنبياء بل وأتباع الأنبياء كذلك لم يفهموا معاني النصوص، وإنما حكوا الألفاظ دون معرفة ودون كذلك تفسير منهم ووصول عقولهم إلى تفسير الألفاظ، فهذا هو قول المفوضة الذين يقرؤون الألفاظ دون معرفة لمعانيها. قال: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. وهذا مخالف للمفوضة. المفوضة يقولون الاستواء مجهول، وأهل السنة السلف الصالح يقولون الاستواء غير مجهول. غير مجهول أي معلوم المعنى، وأهل التفويض يقولون مجهول. إذن خالف قول السلف قول الخلف. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، يعني بمنزلة الألف والباء والجيم، ملفوظة غير معروفة المعنى إذا أفردت. قال وأيضا نعم العبارة هذه إيش؟ ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعنى على ما يليق بالله لما قالوا، أنا ما قلت لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أي ولما قالوا، الثانية موجودة كذلك. قال ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه، لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معناه. يعني إنسان ما فهم معنى اللفظ، هل يحتاج إلى نفي الكيفية؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لأن المعنى إذا لم يفهم فكيف تنفي الكيفية؟ متى ينفى الكيفية؟ تنفى الكيفية إذا علمت المعنى، إذا علمت المعنى وخفيت عنك الحقيقة، إذا علم المعنى وخفيت عنك الحقيقة. فها هنا تقول أنا أعلم معناه ولا أعلم كيفيته. أنا أعلم معناه، إذا أخبرك مخبر عن قصر مثلا، عن قصر ووصفه لك، فتقول هذه الأوصاف معلومة عندي، هذه الأوصاف معلومة عندي، لكن أنا لم أرى كيفية هذا القصر، لم أرى كيفية هذا القصر. إذن أنت عندك المعنى دون الكيفية، دون الكيفية، دون الشكل، دون الهيئة. فالذي ينفي الكيفية، فالذي ينفي المعنى لا يحتاج إلى نفي الكيفية. والسلف نفوا الكيفية دلالة على أنهم فهموا المعنى، على أنهم فهموا المعنى. قال فإنه يرحمك الله، فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا إيش عندكم؟ ثبتت عندنا، أثبتت، ثبتت عندنا بالألف. طيب، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. من ينفي الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي الصفات التي هي بالنسبة لنا، التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة إلى الله فهي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كالوجه واليد والساق والقدم إلى غير ذلك، هذا ما يقال له الصفات الخبرية. قال فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف على ما سبق. فمن قال إن الله ليس على العرش، يعني نفى الاستواء، والاستواء من الصفات إيش؟ من الصفات، من الصفات الفعلية. قال ليس على العرش، لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فلو كان مذهب السلف نفي، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقادي أن المفهوم منها غير مراد. هذا هو فعل المفوضة، أمروا ألفاظها أي اعتقدوا بثبوت ألفاظها مع نفي المفهوم أي المعنى المفسر لألفاظها. قالوا أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو. نفي الكيفية عما ليس بثابت، المعطلة مثلا لا يثبتون الاستواء، فهل يجوز أن يقولوا بعد ذلك نحن لا نثبت الاستواء وننفي الكيفية، لا نعلم الكيفية؟ هذا تعارض، هذا لغو، هذا لغو من الكلام، ليس لوجوده معنى، ليس لوجوده معنى، وإنما يحتاج من نفى الكيفية إلى أنه أثبت المعنى، فمن أثبت المعنى ولم يعرف الكيفية ها هنا ينفي الكيفية، ومن نفى المعنى واللفظ فهذا لا يحتاج إلى نفي الكيفية، لا يحتاج إلى نفي الكيفية، لأنه نفى اللفظ أو نفى المعنى من حيث هو، فكيف بعد ذلك ينفي الكيفية؟ حاصل الأمر أن قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أنهم عند أن نفوا الكيفية دل على أنهم أثبتوا المعنى، فتخوفوا مما وقع فيه القوم من أهل التكييف والتمثيل، فقالوا بلا كيف، من أجل أن يردوا عليهم، من أجل أن يردوا عليهم على باطلهم وعلى تجرؤهم. قال إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمر في بعض النسخ أبو عمرو، صوابه أبو عمر، أبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. هذا أثره طويل. نستفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك.